سؤالات أبي الحسن المصري المأربي، مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني، تحت عنوان الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 13 من رجب 1416 هجري الموافق لليوم 5 من الشهر 12 1995 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا المجلس من جملة المجالس التي من الله بها علينا بالجلوس مع شيخنا حفظه الله تعالى وتولاه ودفع عنه كل سوء ومكروه، وكان هذا المجلس العاشر في ليلة 14 من شهر رجب سنة 1400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكتبة شيخنا زادها الله سبحانه وتعالى يمنا وبركة وعمرها بالخير ودفع عنها كل مكروه. في هذا المجلس شيخنا حفظكم الله، قبل أن أذكر السؤال أريد أن أبلغكم سلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فقد اتصل بي البارحة وطلب مني أن أبلغكم وجميع طلابكم وإخوانكم السلام، وطلب منكم أن تنصحوا طلبة العلم وأن تنصحوا أبناء الدعوة السلفية بتوحيد نهجهم والاتفاق على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وترك المحدثات من الأمور التي تجعل السلفيين في كل بلاد الدنيا يختلفون فيما بينهم البين. فإن شاء الله تعالى نستمع منكم كلمة توجه لشباب الدعوة السلفية، ثم إن شاء الله تعالى أواصل في سؤالي حفظكم الله.
قبل كل شيء أقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للكلمة فما أظن عندنا شيء جديد أكثر مما نكرره ونزندن حوله دائما وأبدا. اليوم يعمل لك تشويش بخامته، فاصبر عليه شوي.
لا محمد الشيخ الحمد لله يعني فاهم القواعد.
نعم، بس لابد منه، بلكي الكرسي تحت منه زأزأ. أقول ليس عندي شيء بمناسبة ما طلبه الأخ الدكتور الربيع جزاه الله خيرا، مما نكرره دائما على مسامع إخواننا وغيرهم لوجوب التمسك بما كان عليه السلف الصالح، وأننا لا نكتفي في العصر الحاضر بأن يعتقد المسلم أنه يكتفي بالرجوع إلى الكتاب والسنة فقط دون أن يرجع إلى العصمة كما أقول، ألا وهو التمسك بما كان عليه السلف الصالح، وأننا لا نفرق في ذلك بين الغاية والوسيلة، وأن المسلمين عليهم أن يهتموا بالأهم فالأهم مما جاء في الإسلام، وإذا كان لابد من البدء بشيء بالنسبة لبعض البلاد فإنما هو التوحيد بأقسامه الثلاثة وتكرار تسميع الناس بما عليه العلماء قاطبة من قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وفي ظني أن الأخ الدكتور لابد أنه قرأ أو سمع بعض الأشرفة تكرار مثل هذه النصيحة التي نوجهها إلى عامة المسلمين في أقطار الأرض كلها، ولكنه في اعتقادي لحرصه أولا وللأسف لأنه يعيش الآن في جو من الاختلاف، وأن كثيرا من الناس ربما انحرفوا قليلا أو كثيرا عن هذا الخط، وقد يكون فيهم من ينتسب إلى دعوة السلفية حقيقة أو مجالا. فأعتقد أن هذا شيء مكرر مني، لكن حرصه كما ذكرنا على تكرار هذه النصيحة، فأنا قد فعلت تجاوبا معه، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يثبت أقدامنا وأن يحشرنا مع الرعي الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخنا، بالنسبة للسؤال الذي كان في المجلس السابق، ولما تأخر المجلس رأيتم أن يؤجل بقية الجواب عليه في مجلس آخر، فأريد أن أعيد بسرعة السؤال الذي كان مطروحا عليكم وأكمل معكم بقية ما كنت أنا بفرض الكلام فيه. وذلك من المعلوم شيخنا يعني أن الدعوة السلفية في منذ فترة كانت ولله الحمد تتنعم بقوة الصف وتماسك الصف وترابط الإخوة بينهم البين على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، والرجوع إلى علمائهم في كلما جد لهم جديد أو حدث من المحدثات شيء رجعوا إلى علمائهم وعرفوا الحق في ذلك. لكن بدأ في صف الدعوة السلفية من الشباب، وقد يكون ممن هم أكبر يعني في السن، رأوا أن يتجهوا إلى عمل تنظيمي وحزبي وغير ذلك، الأمر الذي جعل كلمة الدعاة تتفاوت فيما بينهم بين موجب ذلك وبين محرم هذا وبين متوسط في الأمر يقول كذا ويقول كذا، حتى اختلط الأمر على كثير من طلبة العلم. ولا يخفاكم شيخنا أن هذه المسألة كم أثرت في صفوف إخواننا وفي كلمة إخواننا، حتى بدأ هناك من يغالي وهناك من يجبو وهناك كذا وهناك كذا. وذكرت لكم السؤال، ما حكم الذين يفعلون هذه التنظيمات ويقولون لا تقوموا للدعوة السلفية قائمة إلا بهذه التنظيمات، والتنظيمات طبيعتها أو هيئتها رجل يطلب من الناس بيعة أو عهدا فيبايعونه أو يعاهدوه على هذا الأمر، ثم بعد ذلك الأمراء الصغار يكون عليهم أمر أكبر منهم، وهكذا يكون كما يعبرون عنه بالتنظيم الهرمي أو العنقود أو غير ذلك، واختلفت كلمة الناس في هذا الأمر. فألقيت عليكم هذا السؤال وذكرتم فيه جوابكم وكلمتكم الصريحة الحاسمة في هذا الأمر، إلا أني كنت في صدد الشبه أو الأدلة التي يستدلون بها على ما يذهبون إليه، فذكرت لكم أنهم يستدلون بعموم قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا والآيات التي تدل على الاجتماع وتعاون على البر والتقوى، فكنتم حضرتكم الله في صدد الكلام على قاعدة طالما نبهتم عنها في كتبكم ومجالسكم، وهي أن كل عموم لم يرد عمل السلف على بعض أجزائه أو به بالهيئة التي هي متنازع فيها، فيكون العمل لذلك يكون بدعة. نحن إن شاء الله ننتظر منكم تفصيلا في هذه القاعدة، وننتظر منكم إن شاء الله يعني صدرا واسعا لتسمعوا ماذا يقولون، حتى نعرف، لأننا فيما بعد شيخنا نقابل هذه الأشياء، كل من هذا في سهل وذاك في جبل وهذا في واد وهذا في مدينة، نقابل هذه الأشياء، فأردنا أن نعرف الجواب منكم، عسى أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الجواب ويطمئن وتطمئن القلوب بأمر الله عز وجل.
نسأل الله ذلك. وقبل الجواب أريد أن ألفت النظر إلى أن المسلم لا ينبغي أن يطمع فيما هو مستحيل عادة وشرعا، وهو أن يتفق المسلمون صبا عن غيرهم على كل مسألة يختلفون فيها، وإنما علينا نحن أن ندعو إلى الحق الذي نؤمن به وندين الله به، ثم لا علينا بعد ذلك استجاب الناس لدعوة الحق أو لم يستجيبوا. وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فماذا يقال لنا نحن ونحن عندنا نقطة من بحر علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ سيقال لنا أضعاف، يقال لنا أضعاف أضعاف ما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا ما ينبغي أن نفكر أن نقنع هذا وهذا وهذا وهذا، وإنما أن نلقي دعوتنا وأن نقرن مع حجتنا التي متعنا الله عز وجل أو أنعم الله بها علينا، ثم أن نمضي قدما لنعمل بما علمنا. بعد هذه الكلمة الموجزة أقول حقيقة لقد بدأ لي في هذه السنين الطويلة وأنا أدرس الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم بصورة عامة، وأدرس قواعد أو أصول علم البدع من ناحية ثانية، فقد بدا لي أن البدع في الغالب، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، لا يخلو بدعة منها أن يكون لها أصل عام في الكتاب أو في السنة، وأن مأخذ المبتدع سواء كانوا من العلماء الذين اجتهدوا وذهبوا إلى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة، أو قسموها إلى الأقسام الخمسة التي يدور عليها الأحكام الخمسة، أو كانوا من طلاب العلم أو من عامة المسلمين، كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لا يعدمون أن يحتجوا على بدعتهم بنص عام، ثم يكون موقف أمثالنا من أتباع السلف الصالح أن يقولوا ولو بجملة مختصرة، وقد يحتاجون إلى تفصيلها وبيانها بيانا شافيا، أن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، أو وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فحينما يحتجون على بدعتهم إنما يحتجون بنص عام، وما من بدعة من قسم الذي نقلت آنفا عن الإمام الشاطبي أنه يسميه بالبدعة الإضافية إلا ويجدون على ذلك نصا عاما، وليس لنا حجة إلا أن السلف الصالح لم يعملوا بهذا الجزء مما يشمله ذلك النص العام. ونحن نحمد الله عز وجل أنه لا يزال هناك كثير من السنن التي جرى عليها السلف الصالح اتباعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال للناس حتى أولئك الذين يعملون بالعشرات بل بالمئات من البدع لم يبتدعوا في تلك السنن بدعا إضافية. ولذلك فليس الآن كلامي مع هؤلاء المبتدعة، لأن كلامي إنما يتوجه إلى الذين هم معنا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الكلام مع أولئك فبحثه طويل وطويل جدا. فأنا وجدت أن كثيرا مما يفعله بعض أهل السنة وأهل الحديث من الأمور التعبدية إنما ينطلقون للعمل بها بنصوص عامة ويكتفون في الاستدلال بها على ذلك، ولا يجدون لهم مأخذا إلا مأخذ أهل البدع الذين نحن نتفق معهم على الإنكار عليهم. وكما يقال إن أنزلت السلفية، الجامعة السلفية التي في الهند، نعم، في أحد علماء الحديث هناك يذهب في هذا المقال إلى جواز الدعاء بعد الصلاة جماعة، ويأتي للاستدلال على ما ذهب إليه بما نحن في صدده الآن من الاستدلال بالعمومات. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وكل من سار على دربهم، أن الاجتماع على الدعاء بل الاجتماع على الذكر عقب الصلاة بل وفي غير الصلاة إنما هي من محدثات الأمور. فوجدت هذا العالم الفاضل وهو من أهل الحديث ينزع منزع أولئك المبتدعة الذين يحتجون بالعمومات في شيء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت هناك ما من السنن ما لا يزال الناس الحمد لله يعملون بها ولما يلحقوا بها بدعة إضافية. فأضرب الآن مثلا، هناك مسألة خلافية: هل يرفع يديه الذي يقنت في قنوت الوتر أم لا؟ مع أنه قد ثبت في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في قنوت الوتر حينما دعا على الذين قتلوا السبعين من القراء في صلاة الفجر، وكما يقول أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على قوم كما وجد على أولئك. كيف؟ قنوت الوتر قلت من قبل، أما هذا ليس في قنوت الوتر لأني أردت أن أقول دعا عليهم في صلاة الفجر، أي نعم، وكان يرفع يديه. على الرغم من أن هذا يعطينا مفتاح تجويز رفع اليدين في قنوت النازلة الآن، لكننا نجد أيضا هناك بعض الآثار عن عمر الخطاب وغيره أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت الوتر. ما هذا قيل وقيل، يشرع أو لا يشرع، ندع هذا جانبا. هناك مواطن في الصلاة يشرع فيها السجود وبخاصة يشرع فيها الدعاء، وبخاصة قوله عليه السلام حينما ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهناك الحديث الذي يرويه الشيخان أو أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أروع. فإذا بدأ المصلي ينفذ هذا الأمر النبوي يستعيذ بالله من أربع ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره. ترى لو أن محدثا الآن أحدث رفع اليدين في هذا الدعاء، وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي لا تزال السنة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، لم يضف إليها شيء من المحدثات. هذا كمثال. لو أن رجلا رفع يديه في هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي هو مشروع كما ذكرنا، ترى ألا يجد نصوصا عامة تساعده على رفع اليدين؟ لا شك ولا ريب، وذلك معروف عند طلاب العلم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. لا شك أن لا أقول فقط أهل السنة والجماعة في التعبير القديم والسلفيين في التعبير الجديد هم معنا بأن رفع اليدين ها هنا ليس من السنة في شيء، بل هي البدعة بعينها. لا أقول أن هؤلاء فقط سيكونون معنا، بل حتى أهل البدعة، لأنهم والحمد لله إلى الآن لم ينتبهوا لدخول هذا الفرع بذاك النص العام. فلو أن مبتدعا أراد أن يعاندنا كما يعاندنا كثير من شبابنا اليوم: الشيخ صحح، نحن ضعيف، حسن، هذا أقرب إلى الضعيف، إلى آخره. لو أراد أهل البدعة أو أحدهم على الأقل أن يعاندنا ويقول كما يقولون في كل بدعة إضافية: يا أخي شوفيا، رفع اليدين، الرسول قال كذا وكذا، بماذا نرد عليهم؟ ليس عندنا أبدا إلا ما سبق بيانه مقدمة لمثل هذا الكلام. هذا نص عام على الرأس والعين، لكن الذي نطق به هل طبقه في هذا الجزء بخصوصه؟ الجواب لا. إذن وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كما قلت آنفا، هنا يدخل جزئيات كثيرة وكثيرة جدا، لا يهمنا الجزئيات التي نحن نتفق والحمد لله جميعا معشر السلف على إنكارها، سواء كانت في الأذان أو في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في العمرة إلى آخره. ولعلكم تذكرون أنه قد يسر لي جمع بعض البدع في مناسك الحج والعمرة مثلا، وطبعت ووزعت وانتفع إن شاء الله الانتفاع به. فأقول إن البدع التي نريد أن نمثل لهذا لسنا بحاجة مما هو معروف، لكن نريد أن نذكر الآن، وكما يقولون في هذا الزمان، أن نضع النقاط عن الحروف. كنا قد لفتنا النظر إلى أن بعض أهل العلم الذين يذهبون إلى العمل بقول عليه السلام: وأعفوا اللحى، إنما يقعون في هذه المخالفة. ولكني أريد أن ألفت النظر إلى الطريق التي يمكن لأحدنا أن يعتمد عليه حينما نقول إن هذا الجزء من النص العام لم يجري العمل به. ما هو الطريق؟ فقد عودنا أهل البدعة أننا إذا أنكرنا عليهم بدعة ما لا نشك بل نجزم بأنها بدعة. يقولوا في عندك حديث ينهى عن ذلك؟ فنحن لسنا بحاجة إلى إنكار كل بدعة بنص خاص، إنما نحن نكتفي بشيئين اثنين. أحدهما العموم الذي ذكرناه آنفا في بعض الأحاديث صحيحة، لكن حقيقة أن الاستدلال بهذا العموم يخشى أن يدخل فيه ما أدخلنا نحن في عمومات أخرى، فلا بد أن نقرن إلى ذلك الضابط لمعرفة أن هذا الجزء لم يعمل به. فما هو الضابط؟ لا شك أن هناك بعض الأمور قد نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده لم يفعل ذلك، لكن هذا في الواقع قليل جدا. تذكروا مثلا في صحيح مسلم من حديث جابر فيما أذكر، يقول بأنه لم يكن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين ولا الصلاة جماعة أو نحو ذلك. فهذا نفي لما هو واقع اليوم في بعض البلاد، يكون المسلمون مجتمعين في المسجد أو في المصلى الذي أحيي في بعض البلاد الإسلامية والحمد لله، يكونون مجتمعين فما تقام الصلاة وهم مجتمعون إلا ويقول قائلهم الصلاة جماعة أو ما شابه ذلك، مع أن هذا قد نص في الصحيح أنه لم يكن في زمن الرسول عليه السلام. فمثل هذا التنصيص لإنكار بدعة مخالفة للسنة نادر جدا في الواقع. فإذا ما هو الطريق لمعرفة أن هذا الجزء من أي نص عام ندعي أنه محدث بالرغم أنه داخل في النص العام؟ هو ما يعلم أو ما يسمى عند العلماء بالاستقراء، وهذا الاستقراء بلا شك مما لا ينهض به أو لا يمكن أن يتعرف عليه إلا أهل السنة بل أهل الحديث الذين يدرسون الحديث ويكون ديدنهم دائما ليلا نهارا البحث في كتب السنة. هؤلاء يتمكنون بسبب دراستهم للسنة بأقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، هؤلاء يستطيعون أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني، وهم لا يستطيعون أن يقولوا ورد بل ولا أن يقولوا روية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لكننا نعلم ذلك من تتبعنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولوجود قرائن هناك حينما هذه القرائن تتحدث حول عبادة ما ثم لا نجد في هذه القرائن كلها ما يشعر بأنه اقترن بها هذا الجزء الذي شمله النص العام. فمثالنا بالنسبة لما سبق من عموم قوله عليه الصلاة والسلام حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فكثيرا ما جاءت الأحاديث تتحدث عن شمائل الرسول عليه السلام وعن صفته وعن خلقه وإلى آخره، ومن ذلك أنه كان يقص شاربه كما كان إبراهيم عليه السلام يفعل، ولا تتعرض هذه الأخبار إطلاقا بأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت طويلة أو قصيرة. نذكر ما لنا وما علينا، لا تتحدث هذه الأخبار بشيء من هذا وهذا، لكننا نقول إن كون الرجل قصير اللحية أمر يغلب في بعض البلاد العربية والبلاد الحارة، والعكس تماما كما هو مشاهد بالنسبة لبعض البلاد الأخرى الباردة، يغلب عليها ضخامة اللحية وكثتها وطولها أيضا. قصر اللحية مما لا يلفت النظر بخلاف طول اللحية، خاصة إذا كان طولها فيها يعني طول زائد يلفت الأنظار. وصل بنا الحديث إلى ذكر الضابط لمعرفة أن السلف لم يعملوا بجزء لنص عام. قلنا قد يكون هناك رواية تنبه إلى أن ذاك الجزء لم يعمل به، وضربنا مثلا لهذا بحديث جابر في صحيح مسلم أنه لم يكن في زمن الرسول عليه السلام أذان لصلاة العيد ولا الصلاة الجامعة ولا شيء من ذلك. مثل هذا التنبيه على النفي شيء مما أحدثه الناس، مثل هذا النص نادر وجوده يعني بالنسبة لكثرة البدع التي عمت وطمت. كيف يمكننا أن نعرف إذن أن جزءا من أجزاء النص العام لم يجري عليه العمل؟ ذكرنا بأن ذلك إنما يتمكن من معرفته أهل الحديث الذين قضوا حياتهم في التعرف على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته. وأقول الآن وبتعبير آخر كنا استفدناه من كلام الإمام حقا ابن قيم الجوزية حينما سئل هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السند، فأجاب بالإيجاب، ولكنه جواب يكاد أن يكون نظريا غير عملي إلا بالنسبة لبعض الناس، وهذا قليل جدا جدا، حيث قال نعم من جرى الحديث النبوي في عروقه مجرى الدم وصار عنده ذوق بمعرفة كلام الرسول عليه السلام، هذا يمكن أن يعرف الحديث موضوع أو غير موضوع دون أن يعود إلى الإسناد. لا شك ولا ريب أن الذين يحيون حياتهم ليلا نهارا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يصبح عندهم علم زايد على علم الإسناد. يصبح عندهم علم زايد على علم الإسناد، ونعبر عنه بما عبر عنه الرسول عليه السلام في الحديث المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وكما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي أنه سأل علي بن أبي طالب: هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج حديث فضل المدينة: من آوى إليها محدثا، إلى آخره، وإلا الديات والجراحات. ثم قال وهنا الشاهد: وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم قابل للصعود والهبوط، فكلما تعمق المسلم بدراسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن الكريم على، وكلما ابتعد عنها هبط. هذا الأول هو الذي يتمكن أن يقول هذا الأمر على الرغم من أنه يدخل في عموم النص، لم يجري عليه عمل السلف. هذه هي الضابطة. فإذا جئنا إلى المثال السابق، لا نجد مطلقا لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في الأئمة المجتهدين من ينص على أن أحدا من الرسول عليه السلام فنازلا كانت لحيته طويلة، أي يتعبد الله عز وجل بإبقائها على سجيتها وعلى طولها، بل على العكس من ذلك، نجد النص عن بعض المشهورين من الصحابة بأنهم كانوا يأخذون ما زاد عن الفضة. ونجد إمام السنة الإمام أحمد أيضا يقول ذلك ويفعل ذلك. ونجد المذهب الحنفي بصورة خاصة ينص على ذلك، وهكذا. فحينما ندرس هذا التاريخ المشحوم الخير، ولا نجد من يقول لحية فلان الصحابي كانت زادت عن طلة، ما نجد أيضا إلا بعض العمومات التي ليست نصا فيما نحن في صلته. وهذا يوصلنا إلى بعض من كتب اليوم ردا على الشيخ الألباني الذي كان قد نص وهو متشبع بهذه القاعدة فهما، ولم يكن بعد قد تشبع بها تعبيرا أو علما، فكان قد تشبع بها، وكان من آثارها أنه صرح منذ 40 سنة تقريبا أن القبض بعد رفع الرأس من الركوع هذه بدعة، فقام قيامة أصحابنا علينا نحن. كيف يقول الشيخ هذه بدعة والنص هناك موجود؟ هل يخفى ذلك على الشيخ؟ قد يظنون بأنه خفي عليه، وهو من أحاديث التي حشرها فيما يسميه بأصل صفة الصلاة، حديث وائل بن حجر أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على يسره، كان إذا قام. فاحتجوا بهذا النص العام. فأنا أقول رسول الله ظل يصلي نحو 20 سنة ويصلي علنا أمام الناس إماما، وكانوا يراقبونه مراقبة دقيقة. لو فرضنا أنهم كانوا يصلون دائما خلفه، مع ذلك فإنهم كانوا يراقبونه مراقبة دقيقة. فابن عباس فيما أذكر يقول: كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، كنا نعرف قراءته بسرية ما في جهر، في اضطراب لحيته في شيء نستفيده؟ أنا يعني في ذهني على كل حال هذا أخو هذا، هذا عبد الله وهذا عبد الله. المهم أنه أحد الصحابة يقولون كنا نعرف قراءة الرسول عليه السلام في الصلاة السرية أظن ذكر الظهر باضطراب لحيته. ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض بعد رفع الرأس من الركوع يخفى هذا عليهم، هل معقول؟ نرجع للضابطة والقاعدة، هل من المعقول مع كثرة الرواة لصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبخاصة ذاك الذي تحدى العشرة من الأصحاب وقال إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحدا من هؤلاء وأولئك إطلاقا لا يروي أنه رأى الرسول عليه السلام قبض حينما رفع رأسه من الركوع؟ هذا أيضا من ما يدخل مثالا كيف نتمكن من معرفة أنه ما قبض، لأننا ندرس أحاديث الرسول عليه السلام وبخاصة دراستي التي كان الله عز وجل امتن علي ووفقني لتتبع أحاديث الصلاة من مئات الكتب، الأكثر منها مخطوطة يومئذ فلا نجد فيها ولا حديثا حسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على رأسه، لا يجدون لهم دليلا إلا استدلال بالنص العام. وهنا فارقة أرجو الانتباه لها، نحن حديثنا في النص العام الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا آنفا وأعف اللحى، أما هذا الحديث فهو ليس نص الرسول، هذا الحديث ليس نص الرسول الذي يمكننا أن نقول في قائله إنه قد أعطي جوامع الكلم، ليس كذلك، إنما هو رجل من أصحاب الرسول على الرأس والعين. هذا أولا. فإذا ما قلنا أن هذا الحديث فيه دلالة عامة، ترى هل قصد هذا المتكلم؟ أنا أقطع جازما ما خطر في باله هذا المعنى الذي يتشبث به المستدلون بكلامه، أقطع بذلك. لما؟ لأن حديث واحد في صحيح مسلم فيه شيء من التوضيح لهيئة أخرى، نأخذ من هذا التوضيح أن هذا الصحابي ليس في ذهنه هذا القبض الذي قلت ولا أزال أقول إنه بدعة. كيف؟ في صحيح مسلم أن وائل ابن حجر رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه لما دخل في الصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسرى، لما ركع كبر ورفع يديه، ولما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه كذلك. لماذا لم يقل أيضا ووضع يديه كذلك، مع أنهما قريبتان لفظا وفعلا كذلك؟ ثم ذكر لما سجد عليه الصلاة والسلام كبر أيضا ويتابع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان التفصيل الذي قدر له يومئذ. إذن هذا النص العام الذي قاله هذا الصحابي هو مما يقوله بعض الأصوليين أحيانا في نص عام، قد يكون في القرآن وقد يكون من كلام الرسول عليه السلام، يقولون في مثله إنه لم يرد به العموم لوجود قرائن احتفت في المسألة فيقولون أن هذا العموم ليس مرادا. ففي القرآن آية تذكر الريح التي عذب بها بعض الأقوام السالفين، يصفها رب العالمين بقوله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام، وإنما يعني الأشياء التي كانوا هم يعيشونها ويتمتعون بها. فالمقصود أنه قد يكون هناك بعض العبارات سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام فيها عمق